بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في لقطة الحرم، وذكرنا أنه يتعين فيها الصدقة حسب الروايات المتقدمة. بقي في لقطة الحرم أنه بعد التصدق يكون المتصدق ضامنا إن جاء صاحبها أو لا. المشهور بين الفقهاء أن التصدق في اللقطة سواء كانت لقطة الحرم أو غير الحرم ليس مضمونا، وأنه لا ضمان فيه، واستدلوا على عدم الضمان ببعض النصوص في التصدق حيث لم يذكر فيها الضمان، وإنما أطلق التصدق فيها. الدليل الثاني وهو العمدة أن مقتضى قاعدة الائتمان ومقتضى روايات التصدق أن الملتقط لا متعدي ولا مفرط، إذن لا يوجد سبب من أسباب الضمان فيه، ولذلك تصدق بحسب الأخبار وهي مطلقة، والتقط وعرف اللقطة حسب الأخبار، وكانت يده على اللقطة يدا أمانية، إذن لا وجه لثبوت الضمان. حسب المباحث المتقدمة وجدنا جملة من الأخبار في لقطة غير الحرام، وجملة من الأخبار في لقطة الحرم دلت على ثبوت الضمان، وهذه الطائفتين أو هاتان الطائفتان تقيدان الدليل الأول، أي إطلاق روايات التصدق، وتقيدان إطلاق أدلة قاعدة الائتمان. لذلك الضمان هنا يثبت تعبدا على خلاف قاعدة الائتمان. والسيد الأستاذ دام ظله يوافقنا على هذا الرأي ويخالف المشهور. لذلك في لقطة الحرم وفي لقطة غير الحرم أفتى بالضمان مع التصدق، ولا بأس أن نشير إلى بعض هذه الروايات التي هي العمدة في القول بالضمان. من جملة هذه الروايات هناك صحيحة لمحمد بن مسلم، فإن هذه الصحيحة على إطلاقها شاملة للقطة الحرم كما أنها ظاهرة في لقطة غير الحرم، ودلت بوضوح على ثبوت الضمان. عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقطة قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك. يعني لا مفر من الضمان. على كل حال عرفتها ضامن، بعد التعريف اجعلها في مالك ضامن، بعد حياتك حسب الوصية ضامن. إيه، لأنه الإمام يقول فإن لم يجئ لها طالب فأوصى بها في وصيتك، يعني إنه أوصف بها في وصيتك بحيث لو جاء بعد مماتك مفروض الورثة يعطون له اللقطة، وإلا شنو معنى الوصية؟
قد في بعض الأحيان سيدنا قد تكون الأمانة لا ضمان
لها. لا هذا معناته ضمان، لأنه إذا هي مالك وأنت تتصرف فيها بما تشاء بعد لماذا توصي بها؟
الأمانة لا يوصى بها سيدنا.
إيه الأمانة، لذلك هي أمانة، والأمانة مضمونة لا بد من ردها إلى أهلها، إذن يثبت الضمان.
أقصد إذا تلفت،
إذا تلفت بلا تفريط وبلا إفراط لا ضمان فيها، أما إذا كان مع التفريط والإفراط فضامن. هذا إصرار الإمام عليه السلام أنه حتى بعدما وضعتها في مالك فأوصى بها إن جاء طالبها، يعني أنها مضمونة. ولذلك بناء على ذلك إذا كانت مضمونة معناته أنه ماكو فرق، حتى لو جعلتها في مالك معك مع ذلك أنها مضمونة. هسه ممكن واحد يقول أن هذه الرواية تختص بمورد الذي أنت تملكها وتأخذها لنفسك، يعني التملك مع الضمان، ولكن الرواية الأخرى التي سنقرأها وهي صحيحة علي بن جعفر صريحة في الضمان مع التصدق. هذه بإطلاقها يمكن الاستدلال، نقول بأنها مضمونة، لذلك الإصرار الإمام عليه السلام على الوصية معناته أن اللقطة ما تخرج من ذمة الملتقط أصلا، فإن ذمته مشغولة بإرجاعها إلى صاحبها إن جاء صاحبها حتى بعد الممات.
جعلها في عرض مالك، هل يفهم منها بأنها يحق له التصرف فيها؟
إيه ظاهره في عرض مالك، يعني أنه يكون كأنما بمنزلة مالك،
وينزلها بمنزلة المال بحيث
بل يتصرف فيها بما يشاء.
يعرفها الورثة؟
إيه نعم. ولذلك الإمام قال ولكن مع ذلك لابد أن يوصي بها، يعني أنه لا زالت الذمة مشغولة بردها إلى صاحبها إن وجد صاحبها. الرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر، في هذه الصحيحة ورد نفس هذا المضمون، ولكن شلون؟ مع التصدق. في هذه الصحيحة هكذا قال: فإن تصدق بها وجاء صاحبها فهو بين أن يقبلها أو يطالبها. إذن هذه هم صريحة في ثبوت الضمان. الصحيحة الأخرى قال في رواية أخرى ليعقوب بن شعيب قال فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها في سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله. بعدين في ذيل رواية أخرى تتمة لهذه الرواية الإمام قال فإن جاء طالبه فهو له ضامن. بعد هذا النص في الضمان بناء على ذلك إذا كانت مضمونة إذن يجب أن نستثني من قاعدة الائتمان حتى بلا تفريط وبلا تعدي يثبت الضمان. من هنا يشكل على قول المشهور أن المشهور لماذا أنكر الضمان وقالوا مع الصدقة لا ضمان، فالحق مع السيد الأستاذ. في رواية أخرى هم لا بأس نشير لها وهي موثقة علي بن أبي حمزة أيضا عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال عليه السلام هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له. بعد هذه الرواية أوضح إن قبل الصاحب بالصدقة فأجر الصدقة لصاحب اللقطة، ما قبل أجر الصدقة للملتقط لأنه صارت الصدقة من ماله ويدفع العوض إلى المالك. لذلك السيد في المسألة 1158 صرح بالضمان خلافا لقول المشهور، قال لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فقصد التحفظ بها للمالك فتلفت من دون قصد تعد ولا تفريط لم يضمنها لمالكها. خب واضح، لأن التلف بدون التعد والتفريط لا يوجب الضمان لأن يده يد الأمانة. وإن ظفر به، وأما إذا كان قد تصدق بها عن مالكها ثم توصل إليه كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها. نعم في صورة واحدة التي الآن موضع سيرة المتشرع يسقط الضمان، وحسب التتبع حتى هذه الروايات الضمان مقيدة بهذه الصورة. هذه الروايات اللي أخذناها موثقة علي بن حمزة، صحيحة علي بن جعفر، صحيحة محمد بن مسلم، وما ورد بمضمونها. المستفاد منها أنه أولا لا فرق بين لقطة الحرم وغير لقطة الحرم لأنها مطلقة، وبعضها صريحة في مورد لقطة الحرم، ودلالتها على ثبوت الضمان تامة. إذن لا مفر من الضمان إلا صورة واحدة وهي أن يسلمها إلى الحاكم الشرعي، فإن إجماع بل تسالم الأصحاب قائم على سقوط الضمان.
صحيح.
لا ضامن ضامن بلا شك.
حتى لو راحت من دون تفريط؟
لا من دون تفريط ذكرنا لأنه بعد لا يشمله قاعدة العدوان أو الضمان. إلا في هذه الصورة بناء على الأدلة التي ذكرت أن الحاكم الشرعي ولي الغائب فيتولى أموره، وعندما يسلم المال إلى الولي بعد تبرأ الذمة من ضمان المال. فقط هذه الصورة. لذلك تلاحظون الآن الأغلب الذي يجد لقطه خصوصا إذا كان مبلغها مبلغا معتنى به عند العقلاء، أحسن شيء أنه يوصل اللقطة إلى الحاكم. إذا أوصلها إلى الحاكم بعد يسقط الضمان من ذمته. لا الحاكم بما يشاء، ممكن الحاكم يعطي للمالك إذا رجع إليه، ويمكن يصرفه في مجال آخر بعد لأنه الولي.
هذا بعد السنة انقضاء السنة سيدنا.
لا حتى قبل الانقضاء
فيسقط عن المرتقب
غاية. إيه نعم، إذا سلم إلى الحاكم، الحاكم كن يعرف سنة، ولكن أنه يتمكن أنه يعطي للحاكم قبل السنة وقبل التعريف ويتخلص من ذلك. ولم نجد في كلمات الفقهاء حسب التتبع من صرح أن الضمان مع دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي يثبت. هذه الروايات التي ذكرناها قد واحد يقول أنها مطلقة، خصوصا هاي صحيحة علي بن جعفر التي أخذناها قريبا أنها مطلقة ويثبت الضمان، ولكن كلها في مقام إما التصدق وإما في مقام التحفظ أو التملك، وليست في مقام الرجوع إلى الحاكم الشرعي. لذلك الرجوع مسقط بلا شك. مسألة 1159، لو أخر تعريف اللقطة عن أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير، فيجب تعريفها بعد ذلك إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرف بها. في هذه المسألة سيد الأستاذ أشار إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أنه وجوب التعريف فوري، ويجب تعريف اللقطة بعد الاستيلاء فورا، لذلك لو تأخر في التعريف يكون عاصيا. استدل على الفورية بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الأمر بالتعريف في بعض النصوص ظاهر في الفورية، وهذا الاستدلال يتم إذا قلنا في علم الأصول إن الأمر ظاهر في الفور، ولكن موضع الإشكال فإن الأمر وإن كان ظاهرا في الوجوب إلا أن الوجوب لا يلازم الفورية. نعم يحرم العصيان وتأخير التكليف عن مقام الامتثال، ولكن هل يجب فورا الامتثال لولا القرائن الحالية أو المقالية؟ الأمر بما هو أمر لا يدل على الفورية. الوجه الثاني، ورد في بعض النصوص يعرفها سنة ولعل في الأغلب، فإن قوله يعرفها سنة ظاهر أنها يعرفها سنة من حين الالتقاط، فتكون دالة على الفورية. هذا الوجه أيضا ضعيف، لأن الظاهر من قوله يعرفها سنة بيان الزمان التعريف لا بيان الشروع زمان التعريف. يعني يعرفها سنة ظرف التعريف سنة، ولكن يبدأ من حين الالتقاط أو يبدأ بعد الالتقاط، الرواية ليست في مقام هذا البيان. نعم، إذا كانت الجملة بهذه الصيغة يعرفها إلى سنة كانت ظاهرة في الفورية، لأن الانتهاء يقتضي الابتداء. فعندما قال الإمام يعرفها إلى سنة، يعني يعرفها من حين الالتقاط إلى سنة، فيستفاد منها الفورية. ولكن كلمة إلى ما موجودة في الرواية، الذي ورد في الرواية يعرفها سنة، بيان زمان التعريف وهو السنة، ولكن هذا الزمان من أي وقت يبدأ؟ الرواية ليس ظاهرة في الفورية. الوجه الثالث الذي هو الصحيح، إنه الغاية من التعريف وجدان المالك. لذلك ذكرنا سابقا إذا حصل اليأس من العثور عليه يكون التعريف لغوا ولا حاجة إلى التعريف، فإن الارتكاز العقلائي والعرفي يقتضي تفسير روايات التعريف بأمل وبرجاء العثور على المالك، وإلا لغو نحن نعرف اللقطة وعندنا يأس من العثور. ولا شك أنه كلما كان التعريف بعد الاستيلاء أسبق وأسرع يكون الأمل والرجاء أكثر، لأن المالك على ذهنية الضياع، يتذكر المكان والزمان والمواصفات الخارجية، فإذا بلغه خبر التعريف يلتفت إلى أن المال ماله. أما إذا مرت مثلا 6 أشهر على اللقطة ثم وصل إليه خبر المال الملتقط، فكثيرا ما يكون ناسيا أنه ترك اللقطة في أين؟ داخل الحرم، خارج الحرم، في الفندق مثلا، في الشارع، أو في مكان آخر. لذلك هذا الارتكاز العقلائي قرينة حالية موجودة في الروايات، أن الإمام عندما يقول يعرفها سنة يعني من حينما التقطها يعرفها سنة، فتدل على الفورية. من هذا المنطلق ننتقل إلى النقطة الثانية، إذا ثبتت الفورية ترك الخبر الأمر الفوري حرام، حرمة تكليفية. لذلك لو أخذ اللقطة ولم يتكلم عنها مدة مثلا 6 أشهر أو سنة يكون عاصيا، لأنه خالف الأمر بالتعريف، ويستحق العقوبة على ذلك، وله مصادر في كثير من الأحيان. المالك يقول لو كان فلان يقول لي قبل سنة أنا كده أقول هذا المال لي، بس الآن مرت سنة أنا عندي شك ما أدري هذا المال لي أو لغيري. النكتة الثالثة، لو تأخر على سبيل المثال سنة بعد الالتقاط يسقط وجوب التعريف لأنه مرت سنة عن الالتقاط حسب إطلاق الروايات، وإن حملناها على الفورية أن التعريف لا يسقط. لذلك لو تأخر في التعريف سنة ثم هداه الله إلى التعريف يجب أن يعرف اللقطة سنة أخرى، إلا إذا حصل له اليأس فإنه لا يجب التعريف مع اليأس كما ذكرنا سابقا. إذن وجوب التعريف حسب النصوص مطلق سواء امتثل بالفور أم مع التراخي.
لكن سيدنا العفو مرة معنا أن التعريف سنة هو أمر طريق وليس موضوع.
أي نعم.
لعله بعد انقضاء السنة
يحصل اليأس.
يحصل اليأس.
إيه بعد إذا حصل اليأس يسقط، لأن التعريف هو كان على أساس الرجاء.
لا يسقط من ذمته التعريف سنة، هذا يعني لعله.
ولكن ذكرنا سابقا أنه المرتكز في ذهن العقلاء والعرف أن الغاية من التعريف وجدان المالك، فإذا حصل اليأس من الوجدان بعد لا وجه للتعريف، ولهذا حملنا الروايات كلها على الرجاء وعلى أنه يرتجي أن يجد المالك. وبناء على هذا إذا بعد سنة من التأخير حصل له اليأس خرج عن نصوص، بعد لا يجب عليه التعريف لأن التعريف ظرفه الرجاء، وإذا تبدل إلى اليأس بعد ليس ظرفا للتعريف. هذا حاصل كلامنا في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.